بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد كان مما شقشق به عبد الله الجربوع في مسألة عدم العذر بالجهل بأنها من المسائل القطعية والأصول السلفية المجمع عليها، وإن كان يخص نوعا من أنواعه وهو ما يتعلق بالشرك الأكبر، حتى حصل الاغترار بمثل هذا الادعاء وتأثر بذلك بعض السلفيين، فوصل بهم الأمر إلى تحقير مشايخهم وتجهيلهم، وظنوا أنهم وحدهم دون مشايخ السنة من عرفوا هذه المسألة وحرروها، فسقطوا في مستنقع الغرور، نسأل الله العافية والسلام. تمهيد: الحق أن الناس في مسألة العذر بالجهل على أربعة أقسام. قسم يرى عدم العذر بالجهل على الإطلاق ولا يعد الجهل أصلا عذرا، وهذا لا نعلمه عن أحد من أهل السنة والجماعة. قسم يرى العذر بالجهل وأن الجهل مانع من التكفير والتفسيق والتضليل، لكن يرى أن الجهل الآن قد زال، وخاصة في الأمور الجلية والقطعية المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا عليه بعض العلماء وهو قول له اعتباره. قسم يرى العذر بالجهل من التكفير والتفسيق والتضليل، ويرى أن ذلك لا يزال موجودا في الأمة، فالحكم منوط به، فإذا تيقن من وجوده ولم يزل ببلوغ حجة أو إقامتها بوسيلة من الوسائل التي بمثلها تقام الحجة، فلا يصح إطلاق الحكم على صاحبه إلا بعد البيان بأي وسيلة من وسائله المعروفة شرعا وعرفا، وهذا عليه جمهور العلماء في الحقيقة، وقد يتنازع مع القسم الثاني في ادعاء الأكثرية، ونحن على هذا القول مع علمائنا حفظهم الله ورحم موتاهم وجميع موتى المسلمين. القسم الرابع: قسم يرى العذر بالجهل ولكنه توسع توسعا باطلا حتى أدخل في الإسلام من ليس من أهله، ومن بان كفره وشركه وزال عنه العذر بحجة أنه لم يقم عليه الحجة مع قيامها عليه بوسائل عديدة، حتى أن بعض هؤلاء سئل عن شخص يعد عالما في طريقته وله أقوال كفرية وشركية، فقال في جوابه عنه: أنا ما عاشرته ولا أقمت عليه الحجة، فلا أستطيع أن أحكم بكفره، كما حصل من محمد الإمام هداه الله. ونتج عن هذا الانقسام طائفتان: طائفة تبنت القول بعدم العذر بالجهل وبالغت فيه حتى وصلت إلى تكفير المخالف وتفسيقه وتبديعه وتجهيله على الأقل، بل وصل بهم الحال إلى ادعاء الإجماع في المسألة، ولا إجماع كما سيأتي إن شاء الله. طائفة رأت أن المسألة باعتبار القسم الثاني والثالث مما تقدم بيانه خلافية، وكل يقرر ما يقربه إلى الله دون التشنيع على من قال بخلافه، سالكا في ذلك أدب الخلاف المدون عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم، وهذه الطائفة أولى بالحق وأحظ به من الطائفة الأولى. وقد رأيت تعليقا على أحد مقاطع الجربوع التي يرد بها على شيخنا أبي بلال الحضرمي أيده الله، وهذا التعليق لصاحب حساب مكتوب عليه ياسر، يقول، أي في شيخنا أبي بلال: مرجئ لا يعرف حقيقة الإسلام والإيمان. وليست العبرة بالعدد، العبرة بما دلت عليه الأدلة الشرعية، هكذا يقول. ويقول أيضا: كلام أبي بلال خطير جدا، وهذا الكلام باطل مناقض لأصل لا إله إلا الله، وتترتب عليه مفاسد عظيمة في العقيدة، إلى أن قال: وهذا الكلام مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو ناقض من نواقض الإسلام العشرة التي نص عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. انظر يا رحمك الله أخي السني الكريم إلى حمأة هذا الفكر الحدادي التكفيري المقيت الذي لا يبقي ولا يذر، والذي لم يقتصر على تقرير مسألة علمية بحتة، بل تعدى الأمر إلى تكفير أهل التوحيد والسنة والعياذ بالله. فقياما قياما يا أهل السنة والتوحيد على هذا الفكر حتى نقتلع جذوره بحول الله وقوته من بين أوساط الدعوة السلفية المباركة، وحتى تستقيم المسألة هذه كغيرها من مسائل الخلاف على سوق وساق العدل والإنصاف. فانظروا يا رعاكم الله كيف تجارت الأهواء بالقوم حتى كفروا المسلمين، بل من هم من خواص المسلمين من العلماء ودعاة التوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك أناس دون ذلك لم يصلوا إلى حد التكفير، ولكنهم يصفون ولو من طرف خفي علماءهم ومشايخهم بالجهل وعدم فهم المسألة وكلام العلماء فيها، فيأتون إلى صريح كلام العلماء فيتأولون ويبحثون له المخارج والمحامل، وهؤلاء إن لم ينتهوا عن هذه الطريقة سيؤول بهم الأمر إلى ما آل إليه أمر الغلاة، سيقولون حينها قد نصحنا وبينا وأقمنا الحجة، ثم ينزلون الأحكام كما نزلها غيرهم إلا أن يتداركهم الله برحمة. وإلى مسألتنا، هل عدم العذر بالجهل لمن وقع في الشرك أو الكفر الصريح بخصوص المعين مسألة مجمع عليها؟ الجواب: الذي يقوله عامة علمائنا ويقررونه والصواب حليفهم أن المسألة بهذه الصورة، ركز، أن المسألة بهذه الصورة خلافية وليس فيها إجماع صحيح البتة. وبما أن من يثير هذه المسألة هذه الأيام هو عبد الله الجربوع ومن إليه، فقد تتبعت كثيرا من صوتياته فرأيته متناقضا فيها، فتارة يحكي الإجماع وتارة يحكي الخلاف، مع أن له كلام صريح يقرر فيه أن العذر بالجهل هو قول كبار العلماء في العصر الحاضر كما سيأتي معنا. فاستمع إليه مثلا وهو يقول:
كلهم يجمعون على أنه من وقع في الشرك الصريح والكفر الصريح فإنه كافر في نفس الأمر.
ويقول:
وتقول أستاذنا الجاهل، أين وجدت استثناء الجاهل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله، هذا قول لم يقل به أحد من السلف أبدا، ولا قال به أمي ولا صحابي ولا تابعي ولا أحد من الأئمة الأربعة، ولا إلى يومنا هذا لم أجد عالما قال به.
وبالمقابل يقول:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل العلماء يعذرون بالجهل، ابن باز وابن عثيمين وابن تيمية وابن القيم والشيخ الفوزان كلهم يعذرون بالجهل، لكنهم لا يقولون أن العذر بالجهل معناه أن عابد الطاغوت مسلم، لا، عابد الطاغوت كافر في حكم الباطن. ثم يقولون هذا المعذور بجهله يبقى تحت حكم الإسلام الظاهر، يقول الأصل فيه حكم الإسلام الظاهر، حكم الإسلام الظاهر لا يعني أنه مسلم في الحقيقة، لا، حكم الإسلام الظاهر يعني نعامله معاملة المسلم.
الخلاصة: انتهينا من الجربوع وتبين لنا أنه لم يثبت في مسألتنا على قول، وأكرر في مسألتنا، فلازلنا نطالبه بتحرير المسألة وإظهار القول الذي يعتقده فيها. فالسؤال هنا لعبد الله الجربوع في مسألتنا هذه التي نحن فيها، هل عدم العذر بالجهل لمن وقع في الشرك أو الكفر الصريح بخصوص التعيين مسألة مجمع عليها؟ أجبنا يا جربوع هدانا الله وإياك بجواب صريح، فإن قلت مجمع عليها وضح لنا من نقل هذا الإجماع، وإن قلت مختلف فيها انتهينا. ولكن في الوقت ذاته ظهرت كتابات لبعض إخواننا السلفيين وفقهم الله يصرحون فيها بأن مسألتنا هذه من أصول الدين وهي محل إجماع بين العلماء وخصوصا السلف. وقد قرأت ما كتبه من أشرت إليه فوجدته نقل إجماعات كثيرة على أنها في مسألتنا، ولكن الحق أن مسألتنا في جهة والإجماعات في جهة أخرى، وبيان ذلك فيما يلي. مسألتنا: هل من وقع من المسلمين في الشرك أو الكفر الصريح يحكم عليه بالكفر بعينه دون اعتبار الجهل مانعا إن وجد؟ فإذا كان الجواب نعم يحكم عليه بالكفر في أحكام الدنيا مطلقة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، فسؤالنا هنا: من نص على الإجماع في هذه المسألة بعينها؟ فإذا تفضلتم علينا بذكر الإجماع سلفا أو خلفا فنحن وجميع مشايخنا راجعون عن قولنا الذي يخالف إجماع العلماء سلفا أو خلفا، ونرى أنه لا يجوز لنا أن نحدث قولا أجمع السلف فمن بعدهم على خلافه. وجميع من تحاورونهم الآن في هذه المسألة يرون حجية الإجماع المنضبط هذا، وقد حصل تواصل بيني وبين الشيخ الكريم أبي بلال الحضرمي أيده الله، فكان مما قاله لي: لو أنهم أتونا بإجماع في المسألة ولم يعلم خلاف فيها لرجعنا عن قولنا ونحن صاغرون. فلو يتفضل الجربوع أو أي شخص من أتباعه أو بعض الذين تبنوا هذه المسألة من السلفيين بذكر الإجماع في المسألة ذاتها وليختصروا الطريق، أقولها بكل وضوح، وليختصروا الطريق ولا داعي للتطويل وتسويد الصفحات بما لا نخالفهم أصلا فيها. أكرر، اختصروا الطريق على أنفسكم وعلينا إن كان مرادكم الحق ونحن مذعنون له، ولا قيمة لنا إن لم نفعل، فإن رددنا ولم نقبل بما أجمع السلف عليه فقد ضللنا إذن وما نحن بمهتدين. ولكن هيهات بينكم وبين نقل الإجماع المنضبط في هذه المسألة خرط القتاد كما يقال، وإنه ليحزنني أن يتعب البعض نفسه ويسود صفحات كثيرة فيما هو في الحقيقة موضع اتفاق بيننا وبينه، كمن ينقل إجماعات العلماء على كفر المشركين، أو من ينقل إجماعات على أن دعاء غير الله الشرك أو عبادة غير الله الشرك أو نحو ذلك، أو ينقل إجماعا على أن من وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركا إذا بلغته الحجة الرسالية. فمن يقول للمشرك لست بمشرك؟ ومن يقول للكافر لست بكافر؟ ومن يقول أن عبادة غير الله والاستغاثة بغير الله ليست شركا؟ ومن يقول أن من يفعلون الشرك الأكبر لا يسمون كفارا بالوصف؟ هاتوا من يقرر ذلك، ويصح حينها أن تقولوا فيهم إخوان عبدة القبور ونحو ذلك. أما من يعتقد أن الشرك الأكبر كفر مخرج عن الملة، ويعتقد أن من وقع في مكفر فهو كافر في الوصف، وأما على التعيين فهذا هو محور البحث وأصل الخلاف. فمن العلماء من أطلق عليه اسم الكفر ووصفه، ومنهم من قال لا نطلق عليه اسم الكفر حتى نقيم عليه الحجة أو نعلم أن الحجة قد قامت عليه. هذا هو أصل الخلاف ومحور البحث. فكيف تلزمونه بما لا يلتزمه وتقولون لا يكفر المشركين ولا عباد القبور؟ هذا والله من الظلم الشنيع، ويدل على سوء قصد وهوى في النفس والعياذ بالله. وربما أزكم الشيطان حتى وصفتم الموحدين بإخوان المشركين وإخوان عبدة القبور. يا سبحان الله، الموعد الله. فالخلاصة، لا إجماع في مسألة تكفير المعين من المسلمين إذا وقع في مكفر حتى تقام عليه الحجة أو يعلم أنها قد قامت عليه الحجة، فمن قال خلاف هذا فعليه البرهان. ونحن هنا نريد أن نختصر البحث والكلام ونضيق مجرى التشتت والتشعب في البحث، وسؤالنا هذا أغنانا عن سوق من قال بالعذر بخصوص المسألة التي نحن فيها من السلف والخلف، وربما نحتاج إلى ذكرها ومناقشتها عند أن يأتينا المشنعون علينا بإجماعات صريحة في المسألة ذاتها. حينها سنناقش وإياهم الآثار الصحاح الواردة عن السلف، ونتذاكر هل تخرم الإجماع أم لا. فإذا انضبط معنا الإجماع قلنا به، ونحن صاغرون والحمد لله ونفوسنا طيبة. هذا وقد جمعت مادة لا بأس بها من الآثار وكلام العلماء في المسألة سلفا وخلفا، ولو شئت هنا لنقلتها، ولكن بما أن محور البحث هنا هل المسألة فيها إجماع أم لا، اقتصرت على مطالبة المدعين لذلك بالبرهان على دعواهم، ولا نقبل منهم أي تشعب في المسألة. فأكرر وأقول، من ادعى الإجماع في أن المسلم إذا وقع في الشرك أو الكفر الصريح يحكم عليه بالكفر تعيينا دون إقامة الحجة أو معرفة كونها قد قامت عليه الحجة بطرقها الشرعية، من ادعى ذلك فعليه البرهان، ونحن منتظرون لذلك على أحر من الجمر كما يقال. وقفة مع كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان حماه الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل، هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟
لا، صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هذولا. ولا، الجهل على قسمين، جهل يمكن زواله هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يسأل أهل العلم، يطلب العلم، يتعلم، يقرأ، هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا بقي عليه. أما جهل لا يمكن زواله، ما عنده أحد ولا يسمع شيء ولا يدري، عاش منقطعا ولم يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يعذر به، يكون من أصحاب الفترة، ما يحكم بإسلامه لكن يكون من أصحاب الفترة، هو أمره إلى الله. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
الجواب، هذا جواب مجمل من الشيخ حماه الله، وقد علم هذا من أسلوب الشيخ حفظه الله أنه غالبا ما يجيب على قدر سؤال السائل وما يعلم من حاله، وهذه طريقة معروفة عند العلماء، ثم يجيب في موضع آخر بخلاف ذلك، فيظن الجاهل أو المتربص أن هذا من تناقض الشيخ ومن تغير الفتوى، وهذا لم يعرف أساليب العلماء ومآربهم وطرائقهم في الفتوى. ففي مسألتنا هذه مثلا هنا يجيب الشيخ بالعموم، فلما سئل عن المسألة التي نحن في صددها بعينها كان جوابه ما نصه.
لعل هذا يكون سؤال قبل الأخير. يقول السائل: من فعل الشرك مثل أن يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول أنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟
إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا هذا يبين له، فإن أصر إنه يحكم عليه بالشرك يعني زال عذره. نعم.
وأخيرا أود أن أنبه القوم أن المسألة لن تقتصر على من وقع في الشرك الأكبر، بل ستتعدى إلى مسائل في الحاكمية، لأنها لا تخرج عن نوعي التوحيد الألوهية والربوبية، وعليها فسيقعون في التكفير السحيق الذي وقع فيه الخوارج، لأن على قولهم مسألة الحاكمية وكونها لله تعالى ليست من المسائل الخفية التي يعذر الجاهل فيها بالاتفاق، ولكنها من المسائل الجلية الظاهرة المتعلقة بتوحيد الربوبية، فاللوازم الخطيرة هي فيما تذهبون إليه لا فيما ذهب إليه القائلون بالعذر بضوابطه الصحيحة. تأكيد طلب: ناقشونا على مسألة دعوى الإجماع حتى ننتهي منها ونخلص معكم، هل هناك إجماع فنرجع عن قولنا ويحصل بذلك المراد لكم إن شاء الله فيما إذا كان مرادكم الحق أو النصيحة، ونشكر لكم تعاونكم وجهدكم ولن ننسى ذلك لكم إن شاء الله، وإما أن ننتهي وإياكم بألا إجماع في المسألة وحينها يسعنا معكم كما وسع سلفنا مع من عاصرهم، فهل أنتم مستعدون لاختصار الطريق وتوفير الجهد؟ إن شاء الله نراكم كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.